بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن ولا تدعى يوم الدين أما بعد فيقيم للإخوان والدين في بلاد النعيم في الجزائر العاصمة أن يقلق الإمام الأحمد.
النقد منهج شرعي، كلمة ألقاها فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، والذي كانت في منزله في الثامن من شهر ذي القعدة لعام 1400 و1000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. قال الشيخ حفظه الله:
الأمر معروف، النهي عن المنكر هذه من ميزات هذه الأمة ومن أعظم الواجبات، ولا يقوم الشيء إلا بها. البيان، بيان الحق للناس وعدم كتمانه، أمر عظيم وفيه وعد عظيم بالجزاء لمن يبين ويبلغ الناس العلم ويبلغهم دين الله تبارك وتعالى، ووعيد عظيم على من يكتم دين الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنة. يعترض هذا الشيء ويتعلق به أهل البدع والضلال والصوفية قضية الغيبة. الغيبة لا شك أنها حرام، وأن أعراض المسلمين ودماءهم وأموالهم محرمة. هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد الأضحى، كما يروي أبو بكر رضي الله عنه قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. سكتنا في يوم الأضحى. قال: أليس يوم الأضحى؟ قالوا: نعم. قال: يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. سكتنا أنه يسميه بغير اسمه. فقال: أليس الشهر الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ فسكت ما أتظن أن رسول الله سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ يعني البلد الحرام المعروف المشهور، إذا كان البلدة أعرفوا أنها البلد الحرام. قال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا شك أن لحوم المسلمين محرمة، ولو يأكل لحم أخيه كأنما يأكل ميتا، ومن يأكل ميتا الممتنة تابع النفوس وترفضها، ولكن لمصالح ومقاصد إسلامية ولحماية هذا الدين وللحفاظ عليه الله تبارك وتعالى أمور قد تكون في صورة غيبة ولكنها ليست من الغيبة، ليست من الغيبة. فإنسان يخطئ وتنبه على خطئه هذا أمر واجب لا بد منه، وهذا يسمى بالنصيحة ويسمى بالبيان، وهي أمور وأصول في الإسلام لا بد من القيام بها وإلا يضيع الدين. لأن ما أكثر أخطاء الناس، ما أكثر ما يقع الناس في الخطأ، ما أكثر ما يقع الناس في الضلال، يقع الناس يعني يقودهم الهوى والعياذ بالله. حتى بعض الصالحين قد يقودها هوى أحيانا، يغلب عليها الهوى يعني يقع في الخطأ والقول الله بغير علم. فمن ميزات هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم، ومن ميزات هذا الدين الذي ميزه الله على سائر الأديان، أن الله تبارك وتعالى تعهد بحقين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه الله على أيدي هذه الأمة التي مدعى وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر نقد الأخطاء وبيانها وتوضيحها للناس، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتثبيت الناس على دين الله ونفي تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين عن هذا الدين. عرفتم؟ هناك أعراض الناس محرمة لكن مطلقا يعني خلاص من ضل من أخطأ من زنى من قتل ما في هذه مجمعكم ومعرفكم أعراضكم يعني ليأخذ بهذا يكون خلاص لا نقتل من يقتل ولا نقيم الحد الأبدي ولا شفنا لا ولا نطعن السارق ولا نرد على مبتدع ولا نرد على مخطئ لأن الله حرم دماءكم وأموالكم. هذا من سوء الفهم والانحراف في دين الله تبارك وتعالى الذي يعرض دين الله للضياع. الصوفية كانوا يعترفون على أئمة الحديث ليه تنطقون فلان سيء الحيث وفلان كذاب أنت تغتابون الناس قالوا مع الحديث هذا ليس طيب هذا نصيحة هذا بيان للناس ليس من غيبة شيء. ولهذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت هو أنصح الناس هو أخوة ما يتكلم في أحد عليه الصلاة والسلام ولا يغتاب ولا يطعن في أحد عليه الصلاة والسلام لكن إذا جاء دور البيان والنصيحة الرسول يبين لا بد من فكح في هذا الدين لا بد من تمييز بين الغيبة المحرمة وبين النميمة والعياذ بالله وبين النصيحة والبيان الذي كلف الله فيه هذه الأمة وجعل من هذا النصيحة ومن هذا البيان ومن هذا النقد سياجا يحفظ هذا الدين ويحقق فيه وعد الله تبارك وتعالى بحفظ هذا الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله سبحانه وتعالى يعني هيئ الفقهاء وضع قواعد لهذا الدين كربة الاستنباط من أحكام من النصوص. عرفتم؟ وضع أصول الفكر هذه القواعد التي نعرف بها الناسخ من المنسوخ ونعرف بها المطلق من المقيد ونعرف سائر يعني قواعد هذا الأصول الذي يضبط لنا الاستنباط ومثلا التفقه في دين الله تبارك وتعالى. فبمعرفة الناسخ والمنسوخ وهو أبواب كثيرة وفيها أدلة كثيرة يعني دلت على الناسخ والمنسوخ وفيها مطلقات نصوص مطلقة جاءت نصوص تقيدها وفيه نصوص عامة جاءت نصوص أخرى تخصصها فورا مثل الإمام الشافعي وتلاه أئمة الإسلام رحمهم الله وما أحد أكر هذا العلم ولله الحمد لأنه من ضرورات هذا الدين ومأخوذ من لغة العرب ومن القرآن والسنة نفسها سواء الفقه مع اللغة مع الكتاب مع السنة كذلك من الأمور التي ضبطت لنا هذا الدين وما وراء أئمة الحديث من قواعد لمعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المجروحين من الرواة من المزكين والمعدلين هذه قواعد يعني طبقت فعلا وضعوها فلان ثقة فلان كذاب فلان سيء الحفظ فلان كذا كذا صنفوا لك الناس كتب الرواة طبقوا عليهم هذه القواعد بارك الله فيك نقبل حديث الثقات العدول الرابطين الى اخر الشهر التي قالوها في معرفة الصحيح ورواية عدل تام الضبطي والتسبب السندي غير معلم ولا شاذ هذه قاعدة عظيمة خرج بها يعني الكذابين والمبتدعين الضالين طبعا في مبتدعين تقضى رواية من الحاجة وخرج بها مثلا الذين فاحش الغلط والكثير الغلط سوء سيء الحفظ والمراسيم والمنقطعات وما شاكل ذلك مما يعني بينه علماء هذا الفن لمعرفة الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما من الأحاديث ومن الرواة. هذه القواعد جعلت أنهم ما يتتبعون الرواة تألفوا فيهم يعني عشرات الآلاف من الرواة، هذا ثقة عادل فاضل كذا وهذا كذاب سيفتنى يعني ذلك يكون هذه غيبة عند الصوفية الضالين المخدعين جهلة عريبة. لا لا ما الإسلام هذه نصيحة وهذا بيان لا بد منه، هذه نصيحة وهذا بيان للناس، لأن بهذه النصيحة وقد البيان نحفر الدين وهي تبارك وتعالى. عرفتم؟ أحمد وسفيان الثوري والأعمش والأوزاعي وقبله الإمام مالك أو معاصر بعضهم رحمه الله ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وعلي بن المديني والبخاري والمسلم وإلى آخره. هؤلاء جاءوا راحوا وأجلوا وتكلموا وألفوا في الضعفاء وفي المصروفين وتكلموا كتب صغيرة الحمد لله. فلان مصروف، فلان وضاء، فلان صادق، فلان ثقة، فلان إمام، فلان إمام الحاضر وهكذا. لبيان الحق. يعني حتى تكلموا في أبناء الصحابة وتكلموا في يعني أناس من قريش ومن أبناء المهاجرين ومن الأنصار ومن العمريين ومن البخريين ومن العلويين من بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بيت الصديق ومن بيت الفاروق، تكلموا في أبنائهم وبينوا معاصي أبي حنيفة وقبله وبعده، حتى بعضهم يبين تكلم يقول عن أبيه مثل ما قال أبي المدينة هذا أبي والله أبي ضعيف، مثل أبناء أبي شيبة يعني محمد عبد الله وأخوه عثمان وجدهم أبو بكر وأخوه أبي شيبة هذا ضعيف، جدهم أبو شيبة هذا ضعيف، ما قالوا والله جدنا ما تكلموا فيه، هم أئمة جبال حفاظ مصنفين. أبو بكر وشيبة مؤلف المصنف ومؤلف المسند وله مؤلفات ويكفيه المصنف. هل قاضي لما قال أبو الطائف راح يكافح ينافع عنه حتى لو غضب ما شاء اسمه أوله هيسكت لو عارض وقال أبي ليش تخليه في الوالدين، أبوه قاضي وكبير وشخصية عظيمة لكن كان ضعيفا في الحديث، فأسقط وسط ابنه أسقط فأولاد أسقطوا وشهد عليه بأنه ضعيف. أيضا الذين سألوا عن أبيه قال سألوا غيب قال مثلا خلق سكت هذا لي والله أبي ضعيف هذا غيبة هذا عاف لأبيه سلم فيه تبرعوا عند الصوفية وعند الجهل الآن لما يقبلوا النقد في هذا الوقت عندهم هذا عقوق كيف تكلمت أبوه، لكن يعني أبوه أكبر من الله وأكبر من دين الله هذا دين الله تبارك وتعالى هذا دين الله تبارك وتعالى. لهذا ورد في القرآن هذا النقد وهذا البيان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الآن في كفار في شيوعيين في علمانيين في أخطاء مختلفة بالأمة وأنتم تكلمتم بعضنا بعض خلونا نترك هذا الكلام. طيب أنت تدعو إلى الضلال يا تدعو إلى البدع تحرك بينا ما في مستقبل علشان أنك تكلم الكفار والله ما فعلت شيء ما فعل شيء بالكفار ولا حاجة أبدا ولا رد شيء. الصحابة اللي هزموا قريش المعركة التي غيرت مجرى التاريخ الإسلامي أعظم معركة في الإسلام أعظم معركة فاصلة الإسلام على صغرها معركة بدر. ماذا نزل في أصحاب رسول الله إلا 310 والدنيا كلها تحيط بهم في حارمة الدنيا كلها العرب يضرب الكفار الفرس الرومان الهند الدنيا كلها كفار وهم عدد قليل والله ينزل عليهم صياط في الظهور اختلفوا في الأنفال كان يسألون كان أنفال في الأنفال لهم فاتقوا الله وأطيعوا الله ورسوله كان الأنفال كل أنفال له الرسول هذا يقول أنا اللي قاتل وهذا يقول أنا اللي كذا وهذا اللي يقول أنا أولى وأنا أولى قالوا ما لكم ولا حاجة أنفال الله ورسوله وبعدين قبلها يعني هم رايحين الرسول قال لهم لما خرجوا قال لهم الله في عير قريش جاءت من الشام فخرجوا لعل الله أن ينفسنا إياها فخرجوا لهذا الغرض ما خرجوا في ذلك. وبعدين سمع الرسول بإقبال قريش بحماية الدين ماذا يصنع؟ يعني كان قلت أما يدنى رسول الله فأنا ما غير إن قريشا ستخرج وتحمي وتقاتل عن هذه الدين. فجاءت قريش في جد بقبضها وتضيبها للقتال يعني يقاتلون مو بس يخلصون يعني العير أرسل إلى أبو سفيان ساحل بالحيط جاء قبلك ساحل نجا أرفع العجل إلى أبي جان كبار قريش قال لهم إن العيرة قد نجت فرجوا. قال عقلاء قريش عثمة بن ربيعة أو شيء بن ربيعة أو وغيرهم غيرهم من عقلاء قريش الأخلاق من الشريف قالوا نرجع. قال أبو لهب أبو جان أبدا لن نرجع حتى نأخذهم في بدر ونعزف ويغني علينا النساء ونشرب الخمر ويسرع حتى يصنع ربنا ماذا فعلنا. فما زال ينفخ فيهم حتى صمم على القتال. الرسول ماذا يصنع سيرهم وكان يجادلهم في القتال يجادلونك ها كأنما ها بعدما تبين المحب كأنما يساق الموت هم ينظرون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. شف شف هذه ضربة على الصحابة يجادلونك في الحق بعدما تبين ما أسفكم يا رسول ما خلينا القتال وما عندنا عدة القتال وهو إلى آخره وأجدنا شف. لا والرسول صلى الله عليه وسلم استشار أبو بكر من رقاتل قال قد والله يا رسول الله لو أردت بنا البركة هذا الغماد لقاتلنا من دونك والله لقصت بنا البحر لقاتلنا اتفقنا أنه يتبع الصحابة كلهم بعد ذلك بعد الابتداء بعد الأخوة. المهم هذا نبذ لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن كان القرآن يسكت ها هذه قطع الناس يمكن يسكت ماذا يحصل للسكت التربية التربية كل مرة يجون يجادلون كل ما تجي معركة يوهن يجادلون كل ما تجي معركة ها ما في عزم ولا تصميم بعدها خلاص بس يكون معركة معركة يوري بس يخرجهم ما يدري هو يقاتل ما يقاتل وبعدين يقول هذا العدل هجم على المقاتل بعد الجدال ولا نزاع ولا شيء وحصل درس بدر ولا لا. طيب في الأسرة قضية الأسرة يعني بعدما نصر الله رسوله وأظهره على أعدائه قتلوا من قريش 70 أسروا 70 أخذ الأسرة مثلي المدينة قال إيش رأيكم هذه أولاد أسرة. قال والله لو كان المطعم من أبي حيا وسألني هؤلاء النساء لا أعطيت فيها. ما رأيك أبو بكر ما رأيك يا عمر ما رأيكم يا عمر. قال أبو بكر عمر أبو بكر رضي الله عنه ولا أبنى يا رسول الله قومنا وعشيرتنا ها ونأخذ منهم المال نتقوى به ونستعين به ولعل الله يهديهم في يوم من الأيام إلى الإسلام. قال عمر يا رسول الله هؤلاء استراد قريش فما أرى ما رأى أبو بكر رضي الله عنه أرى أن تمكننا من قتلهم ومن استئصال شأفتهم فإن هؤلاء استراد قريش إذا قتلناهم لا تقوم الكفر قائمة. فهو يا رسول الله رأي أبو بكر هو يا رسول الله ما إذا رأي أبو بكر وأخذ الفداء. اليوم الثاني جاء عمر أبو بكر عمر ورسول الله أبو بكر يبكيان فقال عمر ما يبكيك إن رأيت البكاء بكيت وإلا تباكي. قال رسول الله أبكي للذي عرض علي قومك والله لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة والله لقد عرض علي عذابه من هذا الشجرة. وأنزل الله تبارك وتعالى ما كان النبي أن يكون أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الأرض. إلى قال لو لا تتمنى نصفك لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب الأرض. هذا نقص وتوجيه وتربية لرسول الله وأصحابه رسول الله وأبو بكر رأوا في أخذ الفداء هو مر غير ذلك يجسر لمن أبو عمر رضي الله عنه. آيات كثيرة في هذا في نقد الكفار نقد اليهود نقد النصارى نقد المشركين نقد الصحابة نقد المنافقين آيات كثيرة كلها في البيان والنقد والتوضيح وفي السنة شيء كثير من هذا. يعني من السنة مثلا أو من القرآن عفى الله عن كلمة أبي الكذب حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء المنافقون يعتذرون يقول رسول الله قال لنا أنا عندي كذا وهذا يقول عندي كذا وهذا يقول أنا مريض وهذا يقول عندي كذا والرسول يعتذرون والأعذار هذه كلها أكاذيب. الرسول عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا هذا مش كاذب هذا درس لرسول الله ويكون إلى ثبت. بعدين يعني أنزل الله تبارك وتعالى بالمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ثم مات عبد الله الزهري، يا ابن عبد الله قال يا رسول الله أبي توفي والله تكفر تكفر بثوبك. رسول طيب أخرجه كفنا أخذ ثوبه وكفنه به وجلسه على ركبتيه وكفنه وحنطه ونزله في القبر دفنه صلى عليه وقام يصلى عليه. قال رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى عليه وقد قال يوم كذا كذا وكذا وفعل يوم كذا كذا وكذا. قال إن الله خيرني، قال استغفر أو لا تستغفر له، استغفر له 70 مرة فلا يغفر الله له، والله لو علمت أن أستغفر له أكثر 70 مرة ويغفر الله لا تغفر. الرسول فهم التخيل عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله ولا تصلي على أحد مات ولا تقم على قبره، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قربى. ها كلها نقطة سوية. ولو الرسل يعني تصرفات الرسول ما يقدر واحد إذا ما وافقت ما عند الله اجتهاد فيه خطأ يأتي والله التأنيب والتوجيه والعتاب والتصحيح. ما يقال هذا شخص محمد عليه الصلاة والسلام ولا يقول أن رسول الله ما يعترض علي، لو كان رسول الله يخطب شيئا لكتنا هذه الأشياء كما قالت عائشة رضي الله عنها، كما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان محمدا كاتب شيئا لكتنا هذه الآية. ها الآية في سورة الأحزاب أخشى الناس والله ما تخشى في قضية زينب، ويتقوى الذي أنمت عليه أنا مضى عليه أمسك على الزوجة واتق الله وتخفي في نفسك ما الله فيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. شوف هذا النص لرسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يقول بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض حتى المرأة تنقد حاجة لا تنتقد والصحيح 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 وألا فقدان في تصحيح الصحابة ولا بدير الصحابة تعرفونه الذي ألف وجوه شيء. ها فكان عمر ينتقد عمر بن حسين علي بن طالب وغيره وغيره، عمر كان ينتقد وبين آخر كل يؤخر من قبل يرد كما كان مالك رحمه الله. وجاء مالك ينتقد شيوخه وينتقد العلماء ويجرح ويصحح ويضعف، وجاء ما توالوا على هذا وألفوا في هذا المؤلفات الكثيرة الغزيرة حياكم الله. والله يا جماعة يعني تأخرت وفاتكم شيء كان عارفة كان شيء سجلتها هذا سجلتها معنا حياكم الله. أخذوا الشريط قليلا سجلتها هذا بيضاف أخذوه من الشريط فيه في الناس قد كنوا نبدا لهم، قد يكون بيان لأخطائهم، قد يكون بيان لضلالهم. هذه أمور يعني جاءت في الإسلام حرمت الدماء والأموال والأعراض كما قلنا، لكن الدم يباح إذا قاتل النفس والسيد الزاني والثالث من فارق الجماعة نفس النفس محرمة، لكن هذه الأشياء تبيح دمه. لذلك الذي يخطئ يضل يعني خلص يهدى أرضه يبين، لكن بشرط أن يكون بيان ناصحا لله. المبين أن يكون ناصحا لله قصده بيان الحق وتحذير الأمة بين الوقوع في الخطأ وبين الوقوع في الظلام تبع عندها الفلان أو الفلان. هذه الشروط لا بد منها. ثم قلنا القرآن فيه نقد كثير للرسول وللصحابة ولغيرهم للمشركين والكفار المنافقين وغيرهم، نقد كثير في القرآن من هذا المنطلق من الأمر المعروف عن المنكر وبيان الحق. وقلنا أن أمة الإسلام يعني عرفوا هذا، وضعوا قواعد للحصول، وضعوا قواعد للحديث للحفاظ على الكتاب الذي تعهد الله بحفظه إن نحن نزلنا الذكرى وإنا للحافظون. فالله تبارك وتعالى هيئ هذه الأمة كلها لحفظ هذا الدين. هذا يؤلف اللغة لخدمة القرآن، هذا يؤلف المعاني في البيان، هذا يألف في أصول الفقه، هذا يألف في الفقه، هذا يألف في الحديث، هذا يألف في الرجال، هذا يألف في الناسخ المنسوخ، كلها هذه يعني من الوسائل التي حفظ الله تبارك والأسباب التي حفظ الله بها هذا الدين، والذي له صلة بكلام هذا هو نقد. كم ألفت من الكتب في نقد الرجال عند أهل الحديث، وكم رد الفقهاء بعضهم على بعض، وكم رد الأصوليون بعضهم على بعض، وكم رد اللغويون بعضهم على بعض، كل هذا لخدمة الإسلام ولبيان الحق. وبذلك كل هذه الجهود كلها وبهذه الأعمال إن شاء الله المخلصة، وقد يكون ناس ليس مخلص، لكن الغالب على علماء الأمة إن شاء الله الأخلاق والصدق والنصح، هذه الجهود كلها يحقق الله تعالى تبارك وتعالى بها وعده من حفظ هذا الدين، وتتميز به هذه الأمة على سائر الأمم أنها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وقلنا لكم أن يعني عملية النقل هذه تناول فيها الناس من بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن بيت الصديق، ومن بيت الفاروق، ومن بيوتات المهاجرين والأنصار، ما جاملوا أحدا، حتى أن الرجل ينقل أخاه وينقل أباه وينقل ابنه، كل ذلك نصحا لله تبارك وتعالى وبيان الحق وتحذيرا من الأخطاء والانحرافات، كل ذلك يصب في بحر الحفاظ على دين الله تبارك وتعالى. وميزة هذه الأمة من بدايتها إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة الأمة على الحق ظاهري، لا يضرهم من خذلا ولا مهانة، على الحق ولكنهم يصارعون الباطل ويبينون أخطاء الناس ويبينون ضلال الناس ويحذرون من أهل البدع، يحذرون أهل الضلال. هذه الطائفة أعظم جهادها وأعظم ما قامت به في خدمة هذا الدين نقد أهل البدع وكشف عوارهم وبيان ما عندهم من ضلال والبدع من عهد الصحابة إلى يوم الصادق. ابن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا في العراق يتكفرون العلم، يعني ناس يطلبون العلم يبحثون بجد عنه، لكنهم قالوا لا قدروا إن الأمر أنف، ماذا قال عمر؟ سكت. قال والله لعل وهذول فلان ما نتكلم فيهم وفلان فلان منهم حتى نتكلم فيهم ولا نتكلم، قال أبجغوهم عني أنني منهم براء وأني أنهم من البراء، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، أبلغوهم أنني منهم براء وأنهم من البراء. أول شيء براء لأنه جاب بدعة عظيمة في دين الله عز وجل، قال القرآن والسنة، والقرآن والسنة كلاهما حجة، إن المسلم يأخذ من القرآن حجة على تدمغ الباطل أو يأخذ من السنة الذي يتيسر ويبادل ذهني يقوله. فتبادل ذهني حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وفي بيان الإيمان قال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، فساق الحديث كله وبين أن القدر خيره وشره من الإيمان، ركن من أركان الإيمان، من كذب بالقدر فقد هدم ركن الإيمان، إذا هدم الركن هذا هدم الإيمان كله، لهذا تبرأ منه ابن عمر رضي الله عنه. وجاء الأئمة بعده من التابعين ومن أتباع التابعين هذا المجرى إلى يوم الصادق، دائما ناظر في ناظر في ناظر في بيان في بيان في بيان في تعصبات في بيان، الفقهاء المحدثين المفسرين كلهم يبينون واحد يخطئ خطأ واحد قالوا أخطأ، ضل في تفسير آية قالوا ضل، ابتدع كم ناقش الزمخشري، كم شخص ناقشه في تفسيره تكلموا عليه وانتقدوه بعضهم أخذ كتاب وحركوه، يعني هي بدعة خفية. إحياء كم تكلم عليه من العلماء وذلك جمع فيه فقها وحديثا وتفسيرا وتصوفا وإلى آخره، ودخل فيه الفلسفة ودخل فيه وحدة الوجود ودخل فيه الضلالات والبدع، بعضهم أحرق هذا الكتاب وبعضهم يعني انتقده وبعضهم كفر الغزالي إلى آخره. نقد ما حرقوا ليه تنتقدون يعني الغزالي ولا تنتقدون الرازي ولا تنتقدون الزمخشري ولا تنتقدون فلان كذا،
البخاري ومسلم قبل هذا، البخاري ومسلم يعني جاء دار بطني وثبت أحاديث منه، وأبو علي الجيجاني وغيرهم غيرهم اعتقدوا هذا الصحيحين وبينوا ما فيها من علم، وقد يكون غالب الصواب مع الشيخين لكن ما تعرف معارك. ليه؟ لأنهم يحترمون عقول الناس ويحترمون الحق ويحترمون الظن بالناس، الظن بالناس في نفس الوقت. مو كل من انتقد إنسان أساءوا به الظن وقالوا قصده وحسدوا وبغضوا وحقد إلى آخره كما يجري الآن. يعني ما قالوا والله الآن هم في على ثغرات ويردون على اليهود ويردون على النصارى ويردون على الفلاسفة ويردون على 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 إلى آخره، حتى يردون على الروافض. ثم تجد أنه كان يرد على الروافض ويرد على الخوارج ويرد على كذا، لكن أخطأهم ما يتركون، لأنه على الشأن أنت ترد عليه والنصارى نحسب أخطائك على الله ونقول أن الدين تدين بهذه الأمة. ثم خلاص ما دام يواجه النصارى واليهود كل أخطائه نضمها إلى الدين. يعني عندنا في الدين المسألة نزيد عليها 20 مسألة من أخطاء الروافض ونسبها لدين الله جائزة له. يعني هكذا يكون، هكذا يكون نصر المسلمين وهكذا يكون البيان. يعني لو جاجهم بالسيوف واجههم زحف عليهم بالجيوش وفعل ما فعل ثم أخطأ على دين الله وظل فيه النقود، هذا ليس بالإسلام، هذا ضلال وبدع لا يمكن أن يحسب على دين الله. كيف رسول الله وأصحابه بدر ما أكرههم على الخطأ ويبدر النقدير ونحن نترك هؤلاء ولو قاتلوا وهم ما يقاتلون، نتركهم يحرفون دين الله ويزلزلون أصول الإسلام. ولا مجاهدين ولا واجه الشيوعيين ولا اخطاء الشيوعيين، فما يكتب غيرهم ان شاء الله، لكن اخطاهم ما ندرك نتكتب على دين الله الشيوعي. اخطاءهم لا يجوز ان نتركها تحسب على الله ونعتبرها وحي نزل من السماء لا ينتقد ولا يؤثر عليه. كان اولئك والله المعتزله ما يزعلون واهل السنه ما يزعلون، وقد يكون معتزله احيانا يصيب اذا انتقد واحد من اهل السنه، وغالبا يكون الصواب مع اهل السنه، لكن حركه دائمه من ذاك الوقت الى غد الى يوم القيامه. كل يؤخذ بقول يرد على القاتل، كل يؤخذ بقول يرد، ما هو كل يؤخذ قوله ولا كل يرد قوله، لا شافعي احمد مالك يؤخذ من اقوال المؤمنين، ثوري الاوزاعي يؤخذ من اقوال المؤمنين، لانه ما معصومين. يقول ابن تيمية الأسود أبيض، أما الصديقون وأما الشهداء والصالحون والأئمة كلهم لا بد يخطئون. الشافعي يقول شوفوا كتب هذه لا تظن أن كلها حق، لا بد أن يكون فيها شيء خالف كتاب الله وسنة الرسول. شوف لا بد، الشافعي والله يقول كتب هذه شوف الذي خالف من الشيخ خذوا اضربوا بعض الحالات، وأنا ما أظن أنها ما أقول لكم أنها كلها صواب، لا بد انا اكد لكم ان فيها اخطاء. قال يوم فلان يبغى يناقشك بس والله احب راسك والله قولي اعطي يسرع قبل ان تموت يبين اخطاء، وانا ارجوكم روح ترجو سلمان سفر كلهم يجمعوا كتبي ويناقشوها ويبينوا الحق حتى اتوب منها قبل ان اقتل الموت. ما نغضب من النقد ابدا ونفرح، والله نفرح والله نفرح، وانا احب كل واحد منهم كل ساعه يروح هؤلاء كلهم يحرشوا ياخذوا كتبي ويناقشوها، اللي يطلع غطاء اقول لهم جزاك الله خير واسلم الجوائز لك اذا بعجز ادعو لك، والله ما نخاف منك لان ما استغفر الله نكون معصومين. ايش الكلام الفارغ هذا؟ من نحن حتى نقول نحن معصومين؟ استغفر الله العظيم. هذه الدرجه في غالب الصحابه ودور الكبار، اما احنا واقعين في الضياع والاخطاء كثيره والزلل، انا اللي يقول اننا معصومين. فانا ارجو غايه الرجال كتبي هذه يأخذونها وينتقدونها، الصفحة الفلانية قلت كذا وغلط، والسلالة غلط من وجه الثاني ولا وجه الثاني، والحديث الثاني أخطأت في الاستدلال به، والحديث الثاني يمكن أخطأت وهمت ونفسها غلط. فتفضل يا أخي، ليه تزعلون يا أخي وتعلمون الشباب التعصب والهوى والجهل والهمجية والفوضى؟ ليه تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟ هل في يوم من الأيام الناس تعصبوا للشافعي وللمالك من هذا التعصب؟ هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض، يعني يرفع الرجل إلى درجة الضياع للأسف السلام ما ينتقد. أنا أسمع والله من سلام بعض يقول نحن نرحب النصر،
نبرأ منه، لكن والله إنه يموت منه، يموت والناس يموتون وراءه لماذا تنفق؟ لهذا رأينا كلما وجهنا من نقد إلى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدا، لا هم ولا أخطاء. يعني كأن ديننا غير دين، كأن عندنا دين غير دين اللي فيه عرفنا. يا أخي ما هو ديننا تقول أن المنهج السلفي وتقول يعني نتبع الكتاب والسنة؟ ما معنى الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة نبدأ أخطاء الناس كلهم، ما ممكن تجمع أخطائك وتقول كتاب وسنة. أخطأك أنت وفلان 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 من الشباب الذين ما نضجوا ولا عرفوا العلم. لهذا تجد الأشرطة مليانة بالأخطاء، الكتب مليانة بالأخطاء، فكر سيد قطب البنا الموجودة كلها مسيطرة على كتاباتهم وضلالات بجانب، لأنهم ما ينطلقون إلى مشرب هؤلاء. ولا بد أن يكون هناك أخطاء كبيرة جسيمة، فإذا كان صادقين وقعوا في هذه الأخطاء من حيث لا يدرون يظنون أن موجودي يقولون يعني على حق، ثم تبين من هذا المبتدع الفرق، تبين لهم بالنقد مننا ومن غيرنا إن هؤلاء أهل ضلال أهل هوى، فلا يجوز أول الاعتماد على كتبهم ولا على فكرهم ولا على منهجهم أبدا، لأن ما عندهم علم. لا بنا لا موجودي لسنا ما عندهم علم، جهل وضلال وبدع. فأنت يا أخي نشأت ببلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد ميزها الله تبارك وتعالى كفت فيها راية التوحيد والسنة، ومنار الإسلام فيها واضح عالي، وأمات الله فيها البدع وأذل أهلها وأرغم أهلها للتراب. هذه نعمة من الله يجب أن تشكرها وأن تعكف على هذا المنهج وعلى هذا التراث العظيم وتنهل منه وتقدم للأمة من هذا. في نفس الوقت أيضا هذا المنهج منهج حق، لكن الأئمة والعلماء اللي كتبوا قد يكون لهم أخطاء، منهجهم صحيح قد يكون لهم أخطاء. تيمية إذا عنده خطأ والله ما نقبله، تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وغيرهم إذا عنده أخطاء والله نسنها بكتاب الله وسنة الرسول على المنهج السلفي. وإذا خطأ نقول جزاك الله، لا ذم لا طعن لا تجريح لا تشهير، لكن بيان للناس أن هذا الكلام يتنافى مع الأخ الفلاني ومع النص الفلاني بغاية الأدب وغاية الاحترام، كما يقول شيخ الإسلام وغيره وابن رجب وغيره، إن هؤلاء نناقش أقوالهم باحترام وبأدب وبمقاصد صحتنا والمراد الخيان. وابن رجب في هذه المناسبة كلام جيد نقرأه، ثم في دروس قادمة إن شاء الله نقرأ كلام ابن تيمية وكلام النووي في هذه القضايا. كلام جيد هنا. اقرأ ارفع صوتك.
الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على عباده المتقين.
هذا الكتاب الفرق بين النصيحة والتعيير. أنت إذا نقدت شخصا يجب أن تلتزم الحق والصدق والإخلاص، ويكون قصده بيان الحق والتنبيه على الخطأ الذي ينافي هذا الحق. إذا كان هذا قصده فهذا مقصد شريف وأمر عظيم تشكر عليه من الأمة كلها، ولا يجب أحد أن يتهمك بسوء. وإذا كان له مقاصد سيئة وتبين بالصبر والدراسة أنك صاحب هوى، للناس الحق أن يتكلم. نعم.
وهذه وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس.
يعني النصيحة تذكر الإنسان بشيء يكرهه، أليس كذلك؟ التعيير تذكر الإسلام شيء يكرهه. هذا اشتباه، يحصل اشتباه بين النصيحة والتعيير. التعيير تذكر العيب، أليس كذلك؟ النصيحة تذكر العيب أيضا، أليس كذلك؟ تذكر عيبه حتى يحذر الناس لأنه بدعة أو خطأ، قصدك وجه الله تبارك وتعالى. يعني هذه تذكر العيب لتعيبه وتشفي غليلك منه، ما لك في الشرع أبدا، ما قصدك إلا تشفي غليلك. هذا تعيير وذنب وإثم. نعم.
والله الموفق للصواب، علم ان ذكر الانسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقد، لأن إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم كان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. وقد
قرر علماء وقد هو واجب هو مندوب فقط واجب بيان يعني الله أجب البيان نعم.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتب الزجاج والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم
المحتوظة كانوا يذكرون على علماء الحديث أنتم تحسبون كل هذه نصيحة وبيان ما يغيب طبعا لا يهم الكتاب والسنة كثير جدا ايوه
وغيرهم ممن لا
يتسع
علمه ولا فرق بين
الصحيح في رواد الان هؤلاء سائرون على طريقه اهل البدع والصوفيه في تحريم النقد والهيجان منهم على طريقه هؤلاء ما معنى طريقه اهل السنه نعم
ولا
فرق
بين
الصحيح
في
رواد
الفاظ الحديث ولا التمييز
والله نتمنى ان ينتقدونا ويبين اخطائنا والله نتمنى والله نتمنى ونحن حتى نموت وقد تبنى من أخطائنا نعم
ولا التمييز بين من تبقى روايته منه ومن لا تبقى وبين سبيل خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة
ولا فرق ولا فرق ولا فرق ايش؟ ولا فرق في ايش؟
ولا فرق بين الطعن في
لا أنا كان رأيت وقرا علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواه وبين الغيبه الغيبه ذكر الخاص ما تكره لغرض شخص ما قصدك وجه الله عز وجل قصدك الطالب اما جرح الرواه فهذا حفاظ على دين الله تبارك وتعالى يعني كيف نميز بين الصحيح والضعيف في ذكر الرواه كلهم ما حد يتكلم فيهم الرافضي والجهمي والكذاب والفاحش الغلط ما في كلام مو واحد شنو لا أليس كذلك؟ ألا تكتب الآن رضي الدين؟ طيب عندك كتب في الموضوعات وعندك كتب في العلل مجلدات كبيرة ايش سببها؟ سبب الجرح في الرواية ها؟ والكلام على الأسانيد والكلام على المتون إذا كان فيها مدرجات وفيها مراسل فيها كذا نعم فيكون هذا وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة الغيبة ما تخدم الدين تستهدم الدين والأغراض التافهة بينما الجرح الأغراض التامة الحفاظ على هذا الدين وحمايته وصيانته من أن يفترض فيه الحق بالباطل لأن إذا سكتنا عن الرواة والكذاب والمتهم والسيء الحفظ وفاحش الغلط وكذا ما الدين أليس كذلك؟ لكن في هذا التجميع وهذا التمييز بين هذا وذاك يعني حفظ الله لنا هذا الدين وثمار هذا العلم وارحى ولله الحمد وجهل الصوفيه الذين كانوا بدهم يكموا الافواه الرواد والنقاد كانوا بدهم يكموا افواههم لو كان سلم لهم علماء الجرح والتعديل وعلماء النقد كنا ما عدنا الله تبارك وتعالى لكن ابى الله الا ان يتم نوره ولو كره المبتدعون ما نقول الكافرون فيقول هنا وغيرهم ممن لا يتم علمه ولا فرق بين طعن الرواة ولا فرق بين الطعن في رواة الفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل رواية ومنهم من لا تقبل وبينه هذا ولا فرق غلط ولا فرق هذا غلط ولا فرق يريد يقول ما في فرق بين الطعن في الرواة وبين من يبين خطأه في الدين في الفقه في الحديث في التفسير في الأصول في أي مجال عنده بدعة يعني بعض الناس يقول لك هذا الجهل الرواة فكيف حضر سنة رسول الله طيب وعقائب المسلمين إذا دخل الناس يشوشوها ويضيعوها ما ننتقد ما ننتقد الجهمية ما ننتقد الروابط ولا علاقة بالرواة بالرواية هؤلاء جاءوا بعقائد خالص عقائد الإسلام وتناقض عقائد الإسلام ها نسكت عنهم صوفية جاءوا بالحلول وحدة الوجود الرد الأناشيد الكلام الفارغ البدع التي لا تحصى أذكار بار ضالة ما هم رواة لكن يجب أن ننتقدهم هو يقول لنا لا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا من
المسلمين كلهم. والسلفيين ما عندهم الا قيام التعديل، ما راح زمان قيام التعديل. يعني زمان انتهى، زمان القرن الثالث قيام التعديل. من بعدها نسقط على الروافض والخوارج وعلى المعتزلة وعلى العلمانيين وعلى كل من ظل وساهل. ها؟ وكذب على الله تبارك وتعالى. نعم.
ليحذر من
الابتداء به فيما أخطأ فيه. ليحذر من الابتداء به فيما أخطأ فيه. ولو كان من كان، ولو كان الشافعي، ولو كان أحمد، ولو كان مالك، أو كان أي واحد. يعني أخطأ فهم آية، فهم حديث، استنباط حكم الأحكام، شفت ولا لا؟ دعا الأشياء من المنسوخ وهو ليس بالمنسوخ إلى آخره، لا بد من بيان.
وقد اجمع العلماء على جواز ذلك ايضا. ولهذا نجد في كتب
اجمع العلماء، انتبهوا يا اخوان، انتم اجمع العلماء، ردوا عليهم هذا، اجمع العلماء على جواز نقد كل من تكلم باسم الله من الرواة ومن غيره. كان هذا الذي يروي يقول كان رسول، لا تكلم باسم الله بالرسول يا اخوان، وهذا يقول عقيدة فلانية صحيحة وهذه من دين الله وكذا وكذا، هذا تكلم عن الله سبحانه وتعالى. فأجمع المسلمون على وجوب نقدهم وبيان ما عندهم من أخطاء. نعم.
وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. ولهذا نجد في كتبهم مصنفات
بالله ولا أن يحرموا لك، ما حرموا شيئا أوجبه الله، ما وقعوا في هذه الهوة الخطيرة. إذا كان يجوز نقد مالك في حديثه أحمد بن الصحابة، انتقدوا ابن عباس وردوا اراءه، انتقدوا عمر ردوا بعض ارائه، اذا كان هؤلاء يجوز نقدهم. ها كيف الاطفال دول ما ينتقدهم؟ كيف ما ينتقد الاطفال وما اكثر اخطاءهم؟ الاطفال اقل خطا منهم، والله الاطفال ما يخطئون مثلهم، قال لان الطفل ما يثق في دين الله يتهجم عليه، لكن هؤلاء عندهم سهولة علمية تهجموا على دين الله فوقعوا في اخطاء ومتاهات لا يحب الا الله. هل يجوز المسلم يسكت عنهم؟ يجوز المسلم يحترم دين الله ويحترم منهج الله ويعرف منهج السلف ويعرف انه من الخيانة والغش ان تسكت على خطأ مالك والشافعي، فكيف بخطأ هؤلاء الجهلة؟ نعم.
ولهذا نجد في كتب مصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وجنود الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك.
العلماء كتب خاصة، اختلاف العلماء للبيهقي واختلاف العلماء لغيرهم من العلم واحد ابن جرير، اختلاف العلماء الكبير بارك الله فيك، كتب الخلاف والعلماء مشهورة وكبيرة. ليش كتبت هذه الكتب؟ لبيان الخطأ من الصواب، حفظا لدين الله وصيانة له ونقرا كتاب العلم، كتاب علمه للأطفال فقط. نعم.
وغير ذلك من شريعة من المناظرات.
نعم.
وردوا أقوال من صدعت
وردوا أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف. أئمة ردوا أقوالك
من الصحابة والتابعين.
الصحابة والتابعين، ابن عباس بن مسيب بن التابعين وفضل المجرد بل عمر رضي الله بل أبو بكر. نعم. لن تكون هناك أمة حية إلا بهذا النقد والتمييز، وإلا تموت الأمة ويقتل الدين ويوئد يقتل هذا الدين إذا ما في رجال يتصدون الأخطاء وينتقدونها ويبينونها وميزون بين الحق والباطل والغلطان، يموت هذا الدين وتموت الأمة. تكون أمة ببغاوات ما عندها عقول أبدا.
ولم يكن ذلك أحد من أهل العلم
هذا، والله ما اعتقد عالم في الدنيا منذ وجد محمد الى وقت هذا الا وقد استغرب وانتم. نعم.
ولا ادعى فيه طعن على ما رد عليه قوله ولا فم ولا نطق.
ما عاد يقول انك لما تنتقد فلان من العلماء ان هذا طعن وذم، ما عاد يقول الا في هذا الحق من الجهلة. نعم.
اللهم الا ان يكون المصنف ممن يفسح به
يفحش في الكلام.
يفحش
في الكلام. نعم. ينتقد الشافعي طعن فيه. ينتقد أبا حنيفة طعن فيه. ينتقد مالك طعن فيه. شفت ولا لا؟ رحمه الله طعن لا طعن. انتبهت هذا كتب مليئة بالعلم والله كتبه أحسن من كتب الأحناف ألف مرة لكنه نفر من هذا التشويش يقال تف من هذا الكلام وتقص من هذا الكلام كان فلان هذا كفر هذا كذا وقد لا يكون كفرا شفت هذا فبهذه العبارات يعني نفر قال لي عنده عقل دين وكذا يبغى يستفيد يقرا كذا واللي جاهل يتعصب يخليه يكفر نعم
وينكر عليه واساءته دون اصرارته ومخالفته
اقامه اصل الرد اصل الرد ومناقشه ثلاثه لا اكراب عليها ابدا ها انما يرد عليك شو اساءه الادب فقط نقول له هذا فحش وهذه اساءه في الاسلوب ما نبغاها شفت كلامك ونحن لا نعرف عليك ابدا في هذا الكلام كونك تنتقد فلان مثلا مع فلان كائن المشاهد انت على صواب ولا يعارضك في هذا احد ولا يقول احد بما شت انا نعتقد اننا معصومين والعلماء انفسهم قالوا فعلوا في شو في ما صار
إقامة بالفقه الشرعية والأدلة المعتبرة.
نعم.
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق
الله أكبر
الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر والله كلام يكتب ما إذا غالب هذا كتب أول حبوب اقرأوا هذا الكتاب. نعم.
وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته
إظهار الدين وأن يكون الدين كله للقصد من بيان الأخطاء إظهار دين الله تبارك وتعالى وبيان الحق والفصل بين الحق والباطل فاتفق العلماء على القيام بهذا الواجب. نعم.
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شروط ليس هو مرتبة أحد منه
ليس مرتبة أحد لا مالك ولا شافعي ولا أحد من أحاطة الدين الشريك وما يحب الدين الا نبي ولا يحب اللغه الا نبي ولا هذا يحكم الشريك ولا بد ان تجد الخطا في كتبه معناه انتقد اذا صح الحديث هو بدل اذا وجدتم خطا في كلام رسول الله عبد الحق وهكذا وقايا كثيره جدا اكد لهم انه لا بد من الخطا وهذا هو النص هذا هو النص
ولا ادعاه احد من المتقدمين ولا من المتاخرين
الله اكبر
فلهذا
كان يعني ما احد ادعى هذا لان الذي لا يخطئ هو الذي احاط به هذا احاطه لله عز وجل ويطيع نبيه ما شاء من الانبياء عليه الصلاه والسلام على العلم الذي في رساله فموسى في عهده كان مخيطا بما احاط به حافظا له وضابطا له ما يمكن يخالفه والله عصمه ايضا وكذلك محمد عليه الصلاه والسلام الذي قاله بين الناس كان مستوعب عليه الصلاه والسلام ما يمكن ان يقع في تضارب واختلاف لانه معصوم عليه الصلاه والسلام لكن ياتي بعد حتى الصحابه ما احاطوا بكل ما قاله رسول الله تجد ان البكر شيء من فاته شيء وعمر فاته شيء وابو هريره على حضره فاته شيء وفلان وفلان من الصحابه فاتهم شيء كثير وياتي التابعين ويجتهد ويجتهد لكن يفوت الشيء كثير حتى العلم الذي يلونه في كتبه قد يقع في مخالفته لانه ينسى بشر نعم
لهذا كان ائمة السلف المسمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن اولده عليهم
الله اكبر رضي الله عنه رضي الله عنه نعم
وان كان صغيرا ويوصون اصحابهم واتباعهم بقبول الحق اذا ظهر في غير قومهم
ويوصون اصحابهم واتباعهم بقبول الحق اذا ظهر على يد غيره
كما قال عمر رضي الله عنه في امور النساء وردت المرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرد عن خرج عن قوله وقال أصابت
ورجل أخطأ هذه القصة فيها شيء من الكلام بالقصة لكن أمر أمثلة كثيرة كما جاء فيها أما وقع فيه في الخطأ في دية الأصابع وفي غيرها وفي غيرها رضي الله عنه الأمثلة كثيرة رجع فيها نعم
وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر وكان بعض المشهورين إذا
مع أنه أفقه الأمة بعد رسول الله وأفقه الأمة بعد رسول الله وقد رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام مروا عليه ثوب يعني يسحب ذيله سابعا فقال بعض رسول الله قال بالعلم وشرب رسول الله عليه الصلاه والسلام رأى منهم ان يشرب في قدح شرب منه فشرب منه حتى ظهر الريح من اظفاره وشرب من عمر كذلك فقال ما هو في رسول الله كان في الهند عمر اعلم ثم بعد رسول الله ابو بكر لا شك رضي الله عنه ما عليه تواضع كث فيها كلام
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيهم شيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا بأحسن منه.
يعني إذا ترى علم عمر وفصاحته وأدبه إذا ساد حديثه رضي الله عنه. شوف قضية الخلاف بين علي والأباس رضي الله عنهما في إذ رسول عليه الصلاة والسلام من قريبة والنظير، يعني في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل خلاف بين ماجي عند مر اقرأ في البخاري ومسلم على ترى ترى أسلوب ذي شك في القمة من العقل والبلاغة والعلم والرواية. نعم.
وكان بعض المشهورين إذا قال برأيهم شيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا.
والله يقول أنا الشعبة الشعبة وسفيان أظن الشعبة إذا جاء واحد يسأله أما ثلاث يقول لهم من أي حي أنت في أي مكان في بيتك يقدر ترى حتى يربط بيتك وبعدين يحكي إذا فكر المسألة وزر إذا أخطيرا على اللي حصل في يقول لا مثلا ثانية مش أصيح فيها غلط الصواب كذا شوف شوف الورع وتب والله ومراقبة الله عز وجل عند هؤلاء القوم. فإذا ربي يخضى يفرح مثل يعني الحاكم طبعا هو متأخر لكن سبقه من هو أفضل منه وأكثر رجوع الحق وأدنى رجوع الحق من هو لا شك. لما ألف كتابه مدخل الصحيح يا عبد الغريم المصري الأزدي رحمه الله المصري نظر في كتابه لاحظات كثيرة وأرسل الرد إلى الحاكم شافه فرح وشكر له هذا بل رب غني موقف الحاكم أنه فرح وشكر فقال هذا رجل عاقل فذلك الشاهد ما رجع من السؤال لما دقى لراح يرجع نفسه. أبو حنيفة رحمه الله صاحب القبض الحسن وأبو يوسف خالفا في أكثر مذهب ثلثين أو أكثر هم يحترمونه وما شاء الله وسالوا لكن الحق أنه أكبر الحق أنه أكبر من فلان وفلان من أبي حنيفة وغيره. نعم وما الشافعي خالفه كثير من أهل المذهبين ومالك كثير من المذهبين خالفه من التلاميذ ومن غيره. لا لو يدور على الحق والحق أنه أكبر من كل شيء أكبر من هذا الكون كله. نعم.
وكان الشافعي رحمه الله يبالغ في هذا المعنى
يبالغ في هذا المعنى
أصحابه باتباع الحق
وحضور
السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قوله وأن يسرد بقوله حينئذ الحال وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يطالب الكتاب أو السنة لأن الله تعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
الله هذا الأصحاب هذه النصيحة لله عز وجل هذه النصيحة لله عز وجل. والله أنا أعتقد الآن في هذه الناس يتعمدون المغالطات والخطأ والوقوع في الباطل ثم يروجون الأفكارين ويدفعون الناس إلى الهوى موجود هذا نعوذ بالأمر الكتب هذا يقول الناس كتبي لا بد فيها المخالفة في كتاب الله لأن الله يقول ولو كان أنت غير الله لوجدوا فيها اختلافا كثيرا بشرة لا بد أن يفعل الاختلاف والاضطراب ولهذا في هذا المنطلق غير ما كتبه في العراق لما جاء مصر وزاد الله علما وتوسع في العلم وزاد في رواية الحديث فنظر في رواياته الأولى والأحكام التي تضير على هذه الرواية هي أخطاء كبيرة فراح يغير رضي الله عنه. ما جلس الناس ينتظرون ينتقدون بدأ من أخطاء ينتقدها هذا الناس لا يدرك أخطاءهم فأدركه بالصفة ورجع هذا كبر الله دين. نعم الله ما يكون حديث ان الله يظهر الحق على لسانه الان يرد الحق بالباطل ويظهر الباطل في صورة الحق ويصمم عليه اما هذا حتى الحق ما يريد ان يستأجر به لا يبالي ان ينطقه الله به ويظهر على لسانه او يظهر الله هذا الحق على لسان من يناظره ويخافه. شوف التجرد لله والاخلاق لله والنصح لله والنصيب لله رضي الله عنه بهذا رفع الله منزلته والله بقاه بهذا الصدق وبهذا الاخلاق رضي الله عنه. نعم.
وهذا يدل على انه لن يكن له فضل الا في ظهور الحق
اي والله
ولو كان على لسان غيره ممن ناظر ممن يناظره او يخالفه
الله اكبر. ومن كان هنا ناظر بشر المريسي وناظر حسن فرد وناظر محمد بن حسن وناظر يعني غيره من اهل الرأي والاهواء مع الرأي ومع الهواء. والله لا يبالي شيء فان يظهر لها الحق على يد خصومه ولو كانوا مبتدعا من اهل الهواء يتمنى ان يظهر لها الحق على بدائه فيتبعه الشيء. نعم.
ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله.
ومن كانت هذه حاله إيش؟ فإنه إيش؟ فإنه لا يكره. ما كان هذه حاله من التجرد والإخلاص لله وعدم مبالاة أن يظهر الله الحق على الإنسان وعلى غيره، لا يكره أن يظهر الله الحق على غيره ولا يغضب على من فقده. نعم.
أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفة دوله ويتبين له مخالفة دول السنة لا في حياته ولا في مماته.
الله أكبر.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام
والسابقين
عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عرض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا
حتى لو خالفه ودليله ضعيف ما يغضب، ما يغضب. لو خالف آخر عنده دليل ضعيف ما يغضب. نعم. أما إذا خالف حجته أقوى رجع إلى الحجة وإلى القول أقوى. نعم.
ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهويه ويمدح ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يجد بعضهم يخالف بعضا.
شوف يا أخوة الفرق بين أئمة الهدى وأهل الحق والسنة وبين أهل البدع والضلال. أحمد لا يطيق أن يفعل بدعة أبدا ويأمر بهجران أهلها، عرفتم؟ لكن لما يأتي يعني خطأ في هذه الأئمة علماء يفتح صدره ويقول والله ما يزال العلماء يختلفون، عرفتم؟ البدع لا يمكن ان يسكت عنها امام من هؤلاء الأئمة ابدا ولا يرضى عنها ويغضب منها ويحاربها. لكن الاخطاء الاجتهادية مثل اسحاق ابي حنيفة ومثل الشافعي ومالك واحمد هؤلاء ما يقبلون منها، ما يقبلون منها. نعم.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام اسحاق وغيره من الأئمة ومثلهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم.
نعم.
ولا استدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله.
نعم. لكن ما يشدد ما يطعن معه لأنه مجتهد ولا يراجع الصواب إذا تبين خطأه. نعم.
وقد استحسن كلام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تخطئ.
يعني إذا خالف الدليل هذا المجتهد عليك أن تبين له أنه خالف الدليل. والمألوف عن هؤلاء الأئمة أنه مرجو هذا، لكن قد يكون هناك إنسان يبدأ الاجتهاد ويخطئ ويعاند فهذا يؤدي إلى البدع. نعم.
وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي له عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تخطئ وما ناظرك أحد إلا قاطعته
لو يحبه ما ينظر أحد ذاته أعجمي وما يعجز عن بيان ولكن إذا نظر أحد يسكت يفحمه ثم حجر. قال بماذا؟ لماذا يعني ما الذي ما السبب في هذا؟ قال
فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحسن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوء أو معنى هذا.
الله أكبر. يعني ما أدب في مناظرته يوم الفكر الأولى، يعني أفرح عن إذا أن يمتكره الله بالحق، وأحزن إذا أخطأ. ما بده صاحبه يخطئ أبدا، ما هو يتربص الدوائر وهو صاحبه يصبر. ها؟ هذا لا يجوز قول الله. أنت لو كان خصمك كائن المكان تفعله يا أخي إذا وفقه الله. لا من أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه. ما تتربص بالدوائر والصور تضحك على الناس وتبين ما عنده من ضلال، لا. نعم.
قال أحمد ما أعقله من الرجل.
ما شاء الله.
فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية.
نعم. ليس هو المقالات الضعيفة في العقائد وفي الفروع وفي الأصول وفي أي مجال ردها أمر مشروع والحمد لله لبيان الحق وسجن بالناس التدين بأخطاء البشر. نعم.
ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء
نعم.
بل مما يحبونه ولم تكون فاعلة
الله
ويثنون عليه
الله
فلا يكون
هذه ميزة هذه الأمة هذه ميزة هذه الأمة علماء السنة خاصة أما أهل البدع أما أهل البلد السابقة فالله أكبر أنهم يختلفون قضيا وحسدا ها؟ الاختلاف عندهم منشأه البغي والحسد لكن الله تعالى ميز علماء السنة خاصة بخلاف أهل البدع أنهم هذه حالتهم هذه الصفة أنهم لا يغضبون من نقد ويفرحون بما ينتقدهم وإذا تبين الحق على أساس غيرهم يفرحون به هذا دأبهم رضي الله عنهم وهذا الظن بهم وبهم الله حفظ الله بهم الدين الله حفظ بهم الدين ويحفظه ان شاء الله الى يوم القيامة نعم
فلا يكون داخلا في باب الشيبة بالكلية
ابدا يعني الاخطاء ولغزها فاين المكان في الرواة في العقائد في الفقه في التفسير في الاصول في الفروع كله يعني لا يدخل ذلك تقول الاخطاء الان في القضية الفلانية وبيان ذلك من وجوه الوجه الاول الثاني الثالث سوق الادله بارك الله فيك واقوال العلماء الذين يعني ايدونك في هذا الحق وتبين لنا نعم هذا ما كانوا يقولون منها ابدا نعم وليس من قيمه في غير بل هو من البيان الذي يتحتم على المسلمين ان يقوموا به نعم
فلو فرض ان احدا يكره اظهار خطئه المخالف للحق فلا عبره بكراهيته لذلك
إذا كان واحد يكره يعني أن يبين خطأه ويبتقد هنا نبادي هذا لا ينتقد ويبين الناس الحق ويضرب به أرض الحق نعم
فإن
كراهة إظهار
الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال الحميدة المحمودة
إي والله
بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته
الله أكبر
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله
يعني أن تحب ظهور الحق ولو خالفه وهذا من النصيحة لله ولدينه والأمة الإسلامية نعم
وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم
الله أكبر
وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأما بيان خطأ
يعني شيء لا دين النصيحة قلنا لمن قال ذا ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم نعم
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأثر في الكفار وأحسن الرد
يعني كانوا الكلام هذا في المعاصر فإذا وجدت أخطاء لأن سبقوه فأتبين لا أدري ما في شيء نعم
وأحسن الرد والجواب لا حرج فيه ولا لوم يتوجه إليه
نعم
وإن صدر منه من الاختلال بمقالته فلا حرج عليه وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على ظاهره يقول كتب فلان ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم
يعني موجود طيب من الموصول ما كان عبد السلام الواحدة لما أفشر سبيعة بأنها يعني جاء مات زوجها فولدت بعد أيام فجاء وقد حيت للزواج والخطبة فقال لا أبدت حتى تأتر بي أبعد الأجلين يعني أربع أشهر وعشر لا تعتبر بوضع الحمل فهم أنها بوضع الحمل خلص مشاكل العدة وتزوج رضي الله عنه وقال لا أبدت الله ما تنفي حتى تستوفي العدة أربع أشهر وعشر فلبست بي أولا رسول الله قال يا رسول الله إني يعني حللت من عدتي توفي زوجي ووضعت ولدا وكذا وجاءني ابو السنابل وقال لي لا حتى تتم لي 14 اشهر قال كذب هذا المشكله من الصحابه قال الرسول كذب السنابل روح زوجي
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب ابو السنابل لما بلغه انه ابدى ان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى تاتي عليها اربعه اشهر واشهر وقد بالغ الائمه الورعون في انكار مقالات ضعيفه لبعض العلماء وردها ابلغ الرد كما كان الامام احمد ينصر على ابي ثور وغيره مقالات ضعيفه يتفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم هذا كله حكم خالد
لا يستوفي الحدود ما يبالغ بالسب والشتم استيفاء الحجاج والنقد والبيان رضي الله عنه. نعم.
أما في باطن الأمر فإن كان مقصده في ذلك مجرد كبير
هذا عبد الظاهر أنه جائز وباتفاق العلماء لا خلاف فيه ولا نزاع فيه إلا يجب بيان الحق ولا نقد الخطأ ولا حاجة أفرض ولا إلى آخر ذلك. هذا فيما يبدو لنا في الظاهر. أما في باطن الأمر فالحق إن كان قصد السيء فالله يحاسبه على هذا القصد السيء وإن كان قصد حسن الله يثيبه على هذا القصد الحسن. نعم.
وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد سبيل الشر لئلا يغتر الناس بمقالاة من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مساف على قصده.
الله أكبر.
ودخل بفعله هذا بهذه النية بالله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
الله أكبر.
وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أم كبيرا فله أسوة بما رد من العلماء مقالات ابن عباس التي يشك فيها.
نعم. يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا إذا بين بعلم فلا حرج أن يكون كبيرا أو صغيرا مهما عظم شأن الشخص المردود عليه. نعم. فقد رد الناس ابن عباس وهو بحر وحبر الأمة ورد عليه الناس أكثر منهم ولا حرج في ذلك. نعم.
وانكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك ومن رد على سعيد
المتعة مثل المتعة يعني كان يقول بجواز المتعة ثم رجع المتعة التي يقول بها الشيعة يتزوج المرأة ليلة ليلتين يتركها خلص مدة الأمر يوم يومين ثم طورها الآن يقول يجوز أن يدخل بها في الليلة عشرة يعني أخبر صور الزنا لعنة الله عليه. ابن عباس كان يقول بهذا ثم رجع لأنه يعني عرف أن الرسول رخص في هذا في حال الضرورة في بعض الأسباب عرف هذا وفاته يعني السنة في تحريم يعني المتعة حرم الرسول عليه الصلاة والسلام المتعة فاته ذلك فكان يفتي تحت العلمي بعد ذلك ناقش هذا الأمر وناقش وغضب عليه علي وغضب عليه رضي الله بن الزبير وقال افعل والله لئن فعلت لأرجمنك بحجارك ورجع علي رضي الله عنه. نعم.
ومن رد على سعيد
المتعة وايش؟ ها؟ والصرف انما الربا في النسية يعني رب الفضل ما كان ترى حرام واخذ بالحديث انما الربا في النسية ها؟ ولكن الرسول فصل وبين ربا النسيئة وربا الفضل كل حرام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب مثل ابنه سواء بسواء ها؟ يعني يدا بيدا في حديث ابي سعيد وفي حديث غيره مما بين ان يعني انما يعني الربا في النسيئة منسوخ او انه يعني هذا صيغة مبالغة من القسم الارادي يعني الربا الكامل في النسيئة ولا يمنع هذا ان يكون ربا الفضل من انواع الربا. ربا الفضل يعني الدرهم درهمين الكيلو كيلوين ولا الكيلو نص ولا المئة بمئة درهم ودرهم زيادة كل هذا ربا الفضل في الشعير في الفضة في الذهب في الزبيب في الأرز في مأكولات كلها وفي النقدين ذهب الفضة. نعم. فإذا اقتنع الناس فبيقي في شيء ظهر العمرة عمرة الحج يعني فسخ العمرة فسخ الحج العمرة ابن عباس كان يفسخ ويعني غيره خالفه ولكن الحق معه في هذا ان شاء الله وافق على ذلك علي رضي الله عنه وافق عثمان بن حسين وافق كثير من الامام احمد بن حنبل وقال ورد في 14 حديثا في المتعة في فسخ الحج العمرة. وكان ابو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان يكرهون العمرة في اشهر الحج ويرون ان الانسان في اشهر الحج ياتي بالحج والعمرة ياتي بها غير اشهر الحج لكن الحج والحق مع ابن عباس ومع عمران ومع علي رضي الله عنه. الضلع الثاني كان عمر رضي الله عنه لا يحرم ذلك وكذلك ابو بكر وكذلك ما كان يحرم ذلك وانما كان بعدهم الا ينقطع الناس عن بيت الله الحرام فاذا جاءوا بالحج والعمرة في مع الحج يعني راحوا بدانه وانقطع عن بيت فأمر يبغى طول العام الناس يزورون بيت الله عز وجل ها يحج واحد العمرة هذا يحج من العراق وهذا يأتي من مصر وهذا يأتي من المغرب وهذا يأتي من المشرق وهذا يأتي من اليمن وهذا ها فيريد أن لا ينقطع الناس عن بيته كان هذا وجهة نظره إلى أن انتقى منها يقول إن أخذنا بكتاب الله فالله يقول وأتم الحج والعمرة لله وإن أخذنا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله ما تحلل. كان هذا من يعني من أدلة عمر رضي الله عنه، لكن الحق أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رخص يعني للصحابة أن يختاروا ما يشاءوا من أنواع الأنساب، فمنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج بعمرة، ومنهم من أهل بعمرة. فلما اقتربوا من السرف قال لو جاءتم واحد جدا. فلما وصل إلى مكة وفرغوا من الطواف والسعي وقف على الصفا وقال من كل من لم يسق منكم الهدي فليجعلها عمرة، يجعل الحج عمرة. فمن ساق الهدي بقي على إحرامه كما قال الله تبارك وتعالى حتى يبلغ الهدي محله، ومن لم يسق الهدي استثنى رسول الله عليه السلام وأمره أن يحوله إلى عمرة. وأكد الرسول ذلك وغضب أشد الغضب عليه الصلاة والسلام مما جدل الصحابة، مما ألجأهم إلى أن يتحلل كل من لم يسق الهدي تحلل وخرج من حجه بالتحلل. فكان عباس يرى هذا وكان يشدد فيه وكان يقول من صار بيت وسعى فقد تحلل الشام. ونظر في ذلك عروة وبعضهم، وكان ابن مريم رحمه الله يعني يرجح يعني القول الآخر، القول بعدم الفسخ. نعم.
وقد رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحة المطلقة ثلاثا لمجرد العضل وغير ذلك مما يخالف
السنة. يعني هذا سعيد بن المسيب يقول إذا طلقت المرأة ثلاثا ثم تزوجها شخص عقد عليها ثم مجرد العضل تحل زوجها الأول، وهذا مخالف ما ثبت في السنة، لا حتى تذوق حسيلته ويذوق حسيلتك. يعني امرأة عبد الرحمن بن الزبير كان زوجها أول من كان لها زوج حنظلة أو كذا اسمه، فطلقها هذا أخذ ثلاث تطليقات وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما عبد الرحمن إلا مثل هذه الهدبة، يعني ذكروا ما في بشر يعني إلا مثل هذه الهدبة. فسكت ضحك الناس بعضهم غضب منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني ما يكفي هذا لابد أن يدخل بها، لابد أن يجامع. بعد أن يجامع إن شاء يستمر إن شاء يطلق. فإذا طلقها حلت لزوجها الأول. فابن المسيب رحمه الله كان يرى أنها تحل لزوجها الأول بمجرد العقد، إذا عقد طلقها ثلاثا وتزوجها شخص عقد عليها ثم طلقها حلت. ابن المسيب يخالف سنة الرسول يتأمل مخالفة الرسول؟ لا، هذا بلغت السنة، ما بلغت السنة، أي عذر هذا العذر؟ ونقول له سلام عليك كلامك، يعني هذا خطأ، غفر الله له. نعم.
تعالى الحسن
قوله
في
تلك الاحداث عن المتوقع عنها زوجها. ما عليه احداث تلبس ما تشاء وتتطيب وتبتهل والى اخره. هذا رأي، هذا خطأ مخالف للاحاديث الكثيرة التي تمر المرأة تحد. لا يحد لامرأة تؤمن بالله من الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج. موت ابوها اخوها لا ان تحد ثلاثا. ممكن تجد الحداد طيب تذهب تزين كل شيء، لكن زوجها أربعة أشهر وعشرة. نعم.
وعلى عطاء في
إباحته إعادة
الحدود.
إعادة؟ إعادة إيش؟ إعادة الخروج إعارة. الله أعلم كان يريد، والله أعلم أنه يعير أمته فأحتاج إلى مراجعة. نعم.
وعلى طاووس
هذا خطأ كبير لا شك، ردوا عليه هذا الخطأ، لكن أمام مجتهد وقع في الخطأ غفر الله له. نعم.
وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء وعلى غير هؤلاء ممن أجمع العلماء على
هو أظن من الأمور التي كان يشد فيها القول بالمتعة. نعم.
وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم ممن
هؤلاء لهم أخطاء وهم أئمة كبار والناس تسلم بإمامتهم وأنهم قدوة وكذا وكذا، لكن يعني ما أخذوا أخطاء، ما احترافهم بمكانتهم واحترامهم لهم هذا روح، هذا لابد لكل واحد منهم رضي الله عنه. ولا يهد ذلك مكانتهم ابدا. لكن هل كان يتعامل مع البدع هذا التعامل مع جان بن صفوان وبشر المريسي وانزام البدع؟ ما كان يتعامل مع هذا التعامل. تعامل بمن عرفوا بالصدق والتقوى والعلم والاخلاص وكل شيء. اما اللي يركب راسه ويبتدع بدع هذا لا حرمه له عندهم. هذا ابن رجب بعد ذلك كل هذا يقول للأئمة المعتبرين المحترمين الصادقين المخلصين، أما أهل البدع يفضحون ويكشف عوارهم لا شيء في ذلك. نعم.
ولم يعد أحد منهم مخالفه في هذه المسائل ونحوها طعنا بهؤلاء الأئمة ولا عيبا.
ولم إيش؟ ولم يعد. ولم يعد. عندك ولم يعد؟ لا ولم يعد. ولم يعد ايش؟
ولم يعد احد منهم مخالف لهذه المسائل.
ولم يعد. شوف بينهم ولم يعد احد منهم مخالف للمسائل والعليا طعنا. ولم يعد احد منهم مخالفين لهذه المسائل والعليا طعنا في هؤلاء. يعني ما احد لما تأثر على سفيان بن عيينة ولا الثوري ولا طاووس ولا ابن عباس ولا غيره ها؟ حتى من الصحابة إذا خالفتهم وناقشتهم في خطأهم ما حد يقول لك أن هذا طعن. هذا هو الوعي الصحيح الغباء والجهل. يعني ناقشت قالوا والله فلان قصر الحق ناقشت فلان ولو كان أكبر منهم في مئات المراحل بينه وبينه درجات كبيرة لكن الله وفقه في هذه الجزية فأصاب فيها الحق وذلك الكبير العظيم خالف وما ها وما حالف عن الصواب فيها. يقول هذا طعن في فلان الإمام الكبير؟ لا يقول هذا طعن أبدا. هذا يعني عندهم وعي واحترام للحق وعندهم إدراك تام أن هذا كله لبيان الحق والحفاظ على الدين والنصيحة للمسلمين. نعم.
وقد امتلا كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف.
اي والله.
لتبيين هذه المقالات وما اشبه
ما كتاب. ما تجد كتاب قرأ كتب الدنيا كلها. في الفقه في الحديث شوف اذا تشوف النص. ما كتاب تقرأه اذا تشوف فيه النص. بارك الله فيك. فعلا. ما حد يغضب ولا قام الدنيا وقعدت. انا اقول من هؤلاء اللي يظهر من ما عرفوا هذا الشيء في جهل مطلق. التابع نفسه لو كان عرفوا تاريخ السلف وعرفوا كتب الفقه وكتب الحديث وكتب اللغه وكلها فيها نقل مناقشات وفيها ردود على نفس الكبار وفيها الاسرى ما اظن يقعون في هذه الهوه التي ارتطموا فيها. لكن اظن الجهل الذي عاش فيه ما يعرفون الا كتب المبنى والموجوده وفي الطب هذه بس يعرفون هذا. ما عرفوا كتب التاريخ وكتب النحو وكتب الحديث وكتب التفسير وشروح الحديث كلها مناقشات. كلها كتب المصطلح وكتب الاصول كلها مناقشات. فشفت ابن الصلاح الحين يمكن 20 كتاب على ابن الصلاح كلها نكات نكت فلان نكت فلان نكت فلان كلها مناقشات في الاصول متاخره. ما حد غضب منها ما حد غضب ابن الصلاح. شفت لا ولا غير يا نكت عليه الزركشي نكت عليه مولطاي نكت عليه ابن كثير نكت عليه ابن حجر نكت عليه البقائي سيوطي ما حد قال والله غلطانين كيف تدركون هذا الكلام في الاسلام. كلهم يفرحون ويستفيدون من هذه النكات ويستفيدون وكتب الجرح وغيرها وكتب الشيخ الشارع يحسب كله نقد كله نقد ومناقشات وبيان الصواب من الخطأ. ما حد غلط. نعم.
لفت الشافعي والإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه الحديث.
شوف كتب البيهقي المعرفة السنن من يعرف إلا جاب ابن الطرطماني وعلق عليه وناقشه ومشت الأمور مشت. نعم.
وغيرهما ممن اتبعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير.
ها؟ وكان؟ وما كان مثابتها يعني هذه المقالات والكتب وما كان مثابتها شيء كثير جدا. هذه أمثلة فقط التي ذكرها وأن هي لا تحصى. نعم.
ولو ذكرنا ذلك بحروفه لصار الأمر
جدا جدا ما يسأل مجلد هذا. نعم.
وأما مراد الراد بذلك يصار عيب ما قرأت عليه وتنقصه وتبيه الجهل وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرما سواء كان
نعم ايوه.
سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه او في غيبته.
لم تتوقف رد على الشافعي ولا عالم ابن تيميه ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا تفرق بين جانب. من انت يا اخي؟ هذا كذا. لكن اذا وجدت عنده خطا تعترف بعلمه وفضله ومكانته وتأدب معاه وبين هذا الخطا لله ونصح للمسلمين. نعم.
وسواء كان في حياته او بعد موته وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه.
اذا كان قصد التنقص العيب واظهار جاهل هذا الذي اخطا جاهل شوفوا جاهل. نعم.
وتوعد عليه في الحمد واللمس ودخل
ايضا. هذا يدخل في الهمزه ويقول لكلهم ان يكلمون هذا تنقص العيب. نعم.
ودخل ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم
يا معشر
من آمن
بالإسلام. يا أخي لا أيوة. بس أنا أحسبك نايم. يا معشر إيش؟
يا معشر من آمن بالإسلام ولم
يؤمن بقلبه
لا
تدخل
المسلمين ولا تتبع عوراتهم
فإنه
من يتبع عوراتهم
يتبع الله عورته ومن يتبع. شوف أهل الأهواء إذا وقفوا على هذا الصفحين ولا مسحوا على كل هذه الأمور. ما يقول لك والله قصد بيان الحق أهل الراحل هذا يقول لك والله يا أخي أنا بيت الحق ما لي تغلى بيان الحق قول لا أنت تصدق عيب الناس. شف هذا جهد انتفى هذا يحكيه إلى الله جل هذا حكمه بينه وبين الله جل أنت لا تدري. نعم.
ومن يتبع الله عورته يصبح ولو في جوف بيته.
اللهم اصلح أهل الأهواء وأهل الباطل وأهل الأغراض. اللهم اصلحهم الله أن يصلحهم. نعم.
وهذا كل في حق العلماء المستدى بهم في الدين فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان ذاتهم وإظهار علم فيه التأثير من الاقتداء بهم.
لو أن إنسانا انتقد إلى أهل البدع والجهل وقصد هذا بيان جهلهم وضلالهم ما يعرف مأجور إن شاء الله. لكن لما تجد أئمة المقتدى بهم أهل العلم والصدق والفضل والتقى وتقصدين رجالهم في حوارهم هذا مذموم منك ومأثوم سمعتم. وأما إذا كان أهل بدعة وأهل جهل متشبهين بعلم وجهالة هؤلاء طيب ما عندهم بأي قصد. لكن المفروض للمسلم أن يكون قصده وجه الله غيره حتى لو كان جهل. نعم.
وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم.
يكفي هذا القدر. بارك الله فيكم. سأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا وإياكم من أهل النصيحة في الدين ومن المكافحين على الحق والمناظرين عنه الذين لا تأخذهم في الله لهم الساعدة. وقد ابتلينا في هذا العصر لهؤلاء الجهلة الذين لا يريدون للناس أن يعرفوا الحق ولا بيان الحق. كتبنا هذا الكتاب يعني تبصير للناس وصدنا فيه الآيات والأحاديث وناقشنا حججهم التي لبسوا فيها على الناس وبينا أقوال علماء وصدناها منها كلام النووي ومنها كلام من رجب هذا ومنها كلام غيره وغيره أن في الإسلام في جواز الذنب بل في وجوبه وأنه ما يجب ذكر المحاسن أبدا. اذكر العيب والنقص والبدعة والانحراف في الشخص ولا تبين شيء آخر. بينا هذا راية البيان والله إلا قليل من وفقه الله سمعوا هذا واستفادوا منه. وأما أهل الجهل والهوى فما استفادوا منه. فنسأل الله أن يعلمهم العلم النافع وأن يغرس في نفوسهم حب الحق وأن يغرس في نفوسهم إدراك قيمة النصيحة وأن يدركون قيمة النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وحبة المؤمنين ويدركون أن الحق أكبر من الأشخاص ما لا نسبة بين الحق وبين فلان وفلان الذين يغضبون الله ما في نسبة أبدا. أن يعافيهم من هذه الأمراض الفتاكة نسأل الله أن يعافيها إياهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.